بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الأصول الستة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بمسجد ذي النورين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين: الأصل الثالث أن من تمام اجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا بيانا شافعا ذائعا بكل وجه من انواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا القصد لا يعرف عند لفت الى ان يدعي العلم كيف العنه به.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من مسائل الجاهلية التي كانوا عليها أنهم كانوا لا يرون السمع والطاعة لولي الأمر، بل إنهم كانوا يرون ذلك مذلة ومهانة وأنفة عند العرب، أنهم لا يرتضون أحدا يسوسهم. فلهذا كان العرب في الجاهلية قبائل متشتتة تحكم بعضها بعضا وتغزو بعضها بعضا، ونتيجة لذلك الأمن لم يكن مستتبا عندهم، وأمرهم كان ضعيف بين الأمم، فلا يؤبه بالعرب في جاهليتهم عند الأمم، وكانت الأمم تنظر لهم نظرة استحقار. وذلك لأسباب، منها أنهم كانوا لا يرون السمع والطاعة لولي الأمر، وكانوا لا يرتضون أحدا يسوسهم وينظم حياتهم ويجمعهم. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالرحمة المهداة، وأنزل عليه القرآن، وارتضى له الإسلام دينا الذي أكمل الله به كل خير وأتم به عليهم النعمة، وأصلح الله بهذا الدين المسلمين من كل مجال من مجالات الحياة، في أديانهم وفي أمنهم وفي نظام حياتهم وقوة شوكتهم. فأصبح الناس من دان بهذا الدين كان لهم القوة والاعتبار بين الأمم، واستسلمت لهم الأمم، ووصل أمرهم إلى أقصى المغرب وإلى أقصى المشرق. فهذا الأصل وهذه المسألة بينها الله بيانا شافيا في كتابه، وبينها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا اجتماع إلا بإمام، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، وجاءت النصوص تدل على ذلك وتبرهن عليه. فمن ذلكم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والأحاديث في ذلك كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وفي رواية: وأن تطيعوا من ولاه الله أمركم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، فيما أمر الله ورسوله بالسمع والطاعة لولي الأمر، وأن لا ننازع الناس أمرهم، وأن تسمع وتطيع بالمعروف، وحرم الخروج على ولي الأمر إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وأمر بالصبر، وأنكم سترون أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: اسمعوا وأطيعوا، إلى غير ذلك من النصوص مما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا. ولكن مع ذلك، لما كان الناس يتحاكمون إلى أهوائهم ويتأثرون بالشبه ولا يرجعون إلى فهم السلف ولا إلى كلام العلماء الربانيين، ويقيس الأمور بثورات الغرب وقوانين الغرب وأهل الأهواء، رأوا أن السمع والطاعة لولي الأمر أن هذا كبت للحريات، وأن هذا انبطاحية حسب مصطلحات الناس اليوم، وأن هذا انهزامية، وأن هذا ضعف وخوار، وأن الصحيح أن يطالب الناس بحرياتهم ويخرجوا بالمظاهرات والثورات مقلدين بذلك الغرب، ومقلدين بذلك آراء ومفكري أهل الاجتماع من مفكري الغرب وأعداء الإسلام، كصاحب أسئلة الثورة الذي نقل أسئلته وتقعيداته من منظري الغرب ومن علماء الاجتماع في الغرب، فرأوا أن السمع والطاعة هذا خروج عن في زعمهم هدي الإسلام، وأن الجهاد هو الواجب، وأن هذا نوع من أنواع الجهاد، فقلبوا الموازين والمفاهيم. فلهذا يقول شيخ الإسلام، مما يدل على العجب العجاب مما أصاب الناس بسبب بعدهم عن تدبر القرآن والسنة وقواعد السلف، تغيرت مفاهيمهم، تغيرت مفاهيمهم وجعلوا الحق باطلا والباطل حقا، وجعلوا البدعة سنة والسنة هي البدعة. قال شيخ الإسلام الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، وهذا إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر بالأمس، حديث العرباض بن سارية: اسمع وأطع، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. قال: فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا، شائعا منتشرا ذائعا عند الناس، فجميع الناس قد سمعوا ذلك ومنتشر بالكتب، ولكن أهل الأهواء أخفوا هذه الأحاديث وأخفوا إيرادها على الناس، حتى والله تمر على الإنسان لحظات أو أيام أنه يخشى أن يورد هذه الأحاديث، لأن جماهير الناس عبئت بأن من يورد هذه الأحاديث فإنه عميل وأنه انبطاحي، والعياذ بالله، أخفيت وصار ضغط اجتماعي من قبل هؤلاء الساسة الذين يسلكون مسلك الثورات، فأرهبوا الناس من إيراد هذه الأحاديث وأخفوها على العامة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا، فبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأمره ونهيه، وقدرا أي أن من سنن الله الكونية أن من خالف ولي الأمر يصيبه نتيجة هذه المعصية من المصائب والعقوبات، فهذا أمر القدر. ومما يدل على ذلك أول ما حصل للمسلمين في غزوة أحد لما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في مخالفة واحدة، ما الذي حصل للمسلمين حيث قتل 70 صحابيا وجرح النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا سنة الله في عباده أن من خالف إنما تأتيه المصائب بسبب ما اقترفته أيديهم، وهذا واقع الناس اليوم يشهد له، فإن ما يصيب المسلمين اليوم من ضعف وهوان وتشتت أمرهم وغلبة أعدائهم عليهم إنما أتوا بمخالفاتهم الكثيرة لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، من أمر يتعلق بالتوحيد فالشرك منتشر والبدع راياتها مرتفعة في العالم الإسلامي، والتبرج والاختلاط وعدم تحكيم شرع الله وكثرة دعاة البدع والأهواء وعصيان الناس لرب العالمين في أمورهم كلها، وهجرانهم لبيوت الله والمساجد والقرآن، وبعدهم عن أداء الزكاة، كل ذلك منتشر في العالم الإسلامي. قال شيخ الإسلام: ثم صار هذا الأصل، أي الأمر بالاجتماع والسمع والطاعة لولي الأمر، لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ يعني حتى العمل به قد خفي على الناس، بل أصبح الناس لا يخفى عليهم ذلك ولا يعملون به، بل يدعون إلى خلافه ويرون أن خلافه هو الأصل. فما الثورات التي تقام الآن إلا نوع من أنواع الخروج على ولي الأمر وعدم السمع والطاعة لحكام المسلمين، ولبس ذلك بالمطالب بالحقوق والمطالب بالحريات والمشاركة في سياسة الدولة إلى غير ذلك من المطالب والدعاوى. فكل ذلك سببه ما ذكر في أول الرسالة، أن بعد الناس عن كتاب الله وسنة رسوله وعدم التدبر لهما والبعد عن فهم الدين والبعد عن فهم السلف في فهم الدين والبعد عن الالتفاف حول العلماء الربانيين غير هذه المفاهيم وهذه الأصول، فأصبحت غريبة بين الناس، وأصبح الذي يدعو إليها رجل يريد أن يضعف الأمة، كما مر معنا في الأصل الأول أن من يدعو إلى التوحيد فهذا يفرق الناس ويفرق المسلمين. كذلك هنا بالإضافة إلى أن الأمر هذا أصبح غريبا غير مألوف عند الناس، وعادوا إلى ما كان عليه أهل الجاهلية بل أشد، رجع الناس اليوم إلى ما كان عليه أهل الجاهلية. فكما ذكرت لكم في بداية الدرس أن أهل الجاهلية من مسائلهم التي خالفوا فيها الفطرة والإسلام أنهم كانوا يرون أن السمع والطاعة لولي الأمر مذلة. واليوم الناس دعاة الثورات عادوا إلى ما كانوا عليه أهل الجاهلية، إلا أنه بلباس جديد. فأهل الجاهلية يرون أن السمع والطاعة لولي الأمر مذلة ومهانة، ودعاة الثورات اليوم يرون أن السمع والطاعة ضعف وجبن وخور، وأن المطالبة بذلك والثورات والمظاهرات هي مطالبة بالحريات، والمطالبة بالحقوق، فإن حقوق الناس مغتصبة يزعمون. أين أنتم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يفهمه عامة الناس قبل علمائهم؟ ولماذا أخفيتم هذه الأحاديث عن جماهير الناس؟ لأنكم أيها الثوريون اتخذتم ظهور الناس مطايا لتحقيق مآربكم السياسية والاقتصادية والمالية. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: سترون أثرة وأمورا تنكرونها؟ قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: اصبروا أو اسمعوا وأطيعوا. ما معنى سترون أثرة وأمورا تنكرونها؟ وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، أنه تكلم عن أمور غيبية لا يتكلم بها إلا عن طريق الوحي، لأن هذا أمر غيب. وذلك أن دعاوى الناس كلها عبر التاريخ في خروجهم على حكامهم إما بدعوى المنكرات أو بالمطالبة بالمال وأخذ الأموال والمناصب الدنيوية. فقوله سترون أثرة يعني استئثارا بالمناصب واستئثارا بالمال واستئثارا بمقدرات البلد وأمورا تنكرونها، منكرات. فما التوجيه في ذلك؟ هم أغلقوا توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، وأغلقوا العلاج الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، الذي فيه الرحمة وفيه العزة والقوة، الصبر، السمع والطاعة، الدعاء لولي الأمر، النصيحة لولي الأمر، أيضا حتى المنكرات، حتى ترون كفرا بواحا حرم الخروج، حتى تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، بل حتى لو رأينا كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان من قواعد الدين العامة وهو تحقيق المصلحة ودرء المفاسد، ألا يخرج عليه إذا يترتب على الخروج عليه سفك الدماء وهتك الأعراض ومفاسد أكثر تتحصل من المصالح. لو نظر المسلمون الذين دعوا إلى الثورات إلى هذه النصوص وهذه القواعد، أحصل للمسلمين ما حصل لهم اليوم؟ لا وربي. انظر كيف وجد الكفار سبيلا للدخول على بلاد المسلمين وإثارة الفتن وسفك الدماء وهتك الأعراض وإشعال الفتن وتهييج السفهاء سفاكي الدماء صغار الأحلام الذين لم يتربوا على أيدي علماء أهل الدنيا وحب ومحبي المناصب، لم يأبهوا بما يحصل للمسلمين، ولم يأبهوا بمقدرات المسلمين، وليس عندهم من الحكمة والفقه والفهم وبعد النظر، حتى تسببوا الآن. شوف ماذا يحصل، ماذا يحصل في مصر، ماذا يحصل في ليبيا، ماذا يحصل في سوريا، ماذا يحصل في العراق، ماذا يحصل في العالم، كله بسبب عدم اتباع قواعد الشرع ونصائح النبي والتوجيهات الربانية والأصول الواضحة البينة الذي يفهمها عامة الناس قبل عوامهم، قبل علمائهم. ولكنها الفتن والأهواء وتحكيم العقول والحماسات الطائشة الغير مبنية على قال الله وقال رسوله وقال الصحابة وقال السلف. انظر ماذا يحصل للعالم الإسلام اليوم من ويلات ومصائب يتلو بعضها بعضا وفتن تجعل الحليم حيرانا. ماذا فعل؟ ماذا حصل لأعراض المسلمات؟ وماذا حصل لدماء المسلمين؟ وكيف ضعف العلم وأبرز الجهل؟ فتن. وكم قتل من شيب وشباب ورجال ونساء؟ ما هو سببه هذا الواقع المرير؟ سببه اتباع الأهواء وعدم الرجوع إلى شرع الله الحكيم، الشرع الرؤوف الرحيم، وإلى قواعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأرشاداته، وإلى ما كان عليه السلف. ورجع الناس إلى ما كان عليه أهل الجاهلية، يتحكم في العرب فارس والروم ولا يؤمن بهم لعدم إيمانهم وتوحيدهم ولعدم انتظام حياتهم على إمام يسوسهم ويحكمهم، حتى أتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالإسلام وبالسنة، فانتشر الإسلام وانتشر الأمن، وكان الإسلام خيرا على أعدائه، فدخل الناس في دين الله أفواجا. ولكن من كان يحمل رايات الجهاد؟ كان الذين يرون أن الجهاد رحمة للعباد، وليس الجهاد كما يزعم الناس سفكا للدماء وقطعا للرقاب. الجهاد شرع رحمة للعباد، إخراج الناس من الشرك إلى التوحيد، ومن الظلمات إلى النور، ومن العذاب إلى الرحمة. وكذب من قال أن الإسلام انتشر بالسيف، بل السيف والجهاد شرع لمن صد عن سبيل الله. ولكن الناس اليوم من أصحاب الرايات السوداء والحركات السياسية الإخوانية التكفيرية أعطت الجهاد وصورة الجهاد عند العالم أنه ذبح للناس وقطع للرقاب وهتك للأعراض وسفك للدماء. ولكن كما قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك حملة الرايات السوداء، قلوبهم قلوب الذئاب في جثمان إنس، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. انظر إلى الرايات الداعشية تسير في جميع مناطق أهل السنة، ولكن تقف عند بلاد الرافضة، تقف عند بلاد النصيريين، تقف عن اليهود، ولكنها تسير في مناطق أهل السنة وتقتل أهل السنة قتلا قتلا. وهذا كما أخبر فيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. إذن أيها الإخوة، من تمام فقه الطالب المسلم أنه عندما يقرأ هذه الأصول يدرسها تدريسا، يقرأها ويتعلمها دراسة علمية عملية، ويقيس الواقع على ما هي عليه، ويعلم أن أكبر أسباب ما يحصل للمسلمين اليوم من أسباب دعاة الفتن الذين أخفوا هذه الأصول وهذه الأحاديث والإرشادات عن الأمة. أعطني إخوانيا واحدا في حياته يذكر هذه الأحاديث. عطني إخوانيا واحدا يذكر هذه الأحاديث على المنبر لا يذكرها وربي إلا إذا جاءت أوامر رسمية يذكرها نفاقا وخوفا، ولكن لا يربطها ربطا صحيحا بالواقع، وإنما يصور أن الخوارج الذين لا يسمعون ولا يطيعون هم خوارج الذين خرجوا على علي وانقطع أمرهم. خوارج في تصور هؤلاء أو في تصويرهم للناس أن الخوارج خرجوا على علي وقتلوا عثمان وانتهى أمرهم، خلاص ما في خوارج بعد. طيب الموجودين الآن والشم، هؤلاء جهاديون مجاهدون يطالبون بحقوق الناس. أفضل جهاد كلمة حق عند سلطان جائر. فيستدلون في الأدلة في غير محلها أو يخفونها، كما قال أحدهم لما أورد له حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره وصححه الألباني: من كان ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية. إيش قال؟ قال: أنتم ما عندكم إلا هذا الحديث. شوف الهوى. طيب ما عندنا إلا ما جاء إلا هذا الحديث، طيب وش فيها؟ طيب أليس ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس تشريع ودين؟ لكن الهوى. ومعلوم أن الأهواء، أهل الأهواء سبيلهم مع النصوص إما يحاولون تأويلها وتحريفها على تقعيدهم، أو يضعفونها ويردونها، أو يخفونها كما يفعل الإخوان المسلمون ودعاة الفتن في هذا الزمان. أحاديث السمع والطاعة ملغية في حياتهم الدعوية، كما قلت لك. أعطني إخوانيا واحدا يذكر هذه الأحاديث في أقطاب الأرض كلها، عند أقطاب المسلمين كلها، ما في أبد. وإن أوردها فيوردها في غير محلها، وربما اسمع وأطع، وهذا واقع، يراه لمن؟ ما هو لولي الأمر، لرئيس الحزب والجماعة، رئيس التنظيم، ينزلون هذه الأحاديث على رئيس حزبهم ورئيس الجماعة. أهل هوى، أهل هوى. إذن من العجب العجاب الذي يدل على قدرة الملك الغلاب وأن الهدى بيده والضلال بيده أنك ترى الأدلة واضحة بينة جلية كالشمس في رابعة النهار، يعرفها العامي قبل العالم، ومع ذلك ترى جماهير الناس اليوم يخالفون ويرون أن العمل خلاف ذلك. ولاحظتم هذا دعاة المظاهرات اليوم لما تورد له الأحاديث قال: يا أخي هذا ما خروج على ولي الأمر، هذه مطالبة بالحريات. سبحان الله، أسقطتم الحاكم وقتلتم الشرطة ونهبتم الأموال وهتكتم الأعراض ونصبتم أحدا منكم وتقول ما هو خروج. طيب الخروج ايش هو؟ ايش الخروج؟ طيب بل جمعتم انواع الخروج كلها، خروج قاعدي وخروج بالسيف وخروج عن السنه وخروج عن اعتقاد اهل السنه والجماعه وألبتم الاعداء على بلاد المسلم. إذن خلاصة هذا الأصل: أولا، أن من أسباب انحراف الناس عن مفاهيم أصول الدين والإسلام عدم تدبر القرآن والسنة وما كان عليه السلف. ثانيا، أن الناس تتغير مفاهيمهم وأصوله وما والأصول التي يسيرون عليها بسبب اتباع الأهواء وعدم الرجوع إلى ما ذكرنا من أصول. أن الواجب على المسلمين أن يرجعوا إلى هذا الأصل العظيم فيسمعوا ويطيعوا لمن ولاه الله الأمر عليه. بأي نوع من أنواع الولاية؟ بأي نوع من أنواع الولاية؟ لأن معتقد أهل السنة والجماعة أن من استتب له الأمر بقوته وأصبح الأمر له وجب السمع والطاعة له. إن كان ذا قوة وليس كحال عصابات الناس والأهواء اليوم كما يدعي البعض بأن داعش لهم قوة اليوم فلا نخرج عليهم، نقول هؤلاء عصابات ممولة من الكفار ويقتلون أهل الإسلام ويقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وليس لهم من القوة في الحقيقة عند التبصر إلا جرائم يقيمونها على المسلمين ويصورون هذه المشاهد ترويعا للمسلمين، وإلا عند الواقع فإنها كذب وزور يدل على أن أعداء الإسلام هم الذين وضعوه ليرهبوا بهم المسلمين ويبقوا عدم الأمن وعدم الاستقرار في بلاد المسلمين. طيب، نأخذ الأصل الرابع.
قال رحمه الله تعالى: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل الآية. ويزيد وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليغ. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، خيارنا عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم.
لقد بين الله تعالى في كتابه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سنته فضل العلم والعلماء وبيان من هم العلماء الذين هم الواجب على المسلمين طاعتهم والأخذ عنهم. وجاء عن الصحابة والسلف من الآثار ما يوضح هذا الأصل المهم. فإن الله تعالى من رحمته أنه لم يترك عباده هملا، عندما خلقهم وأمرهم ونهاهم فلم يتركهم سدى ولم يتركهم هملا، فلم يتركهم سدى لا يؤمرون ولا ينهون، بل أمرهم ونهاهم وطلب منهم عبادته وفطرهم على التوحيد وأعطاهم العقول التي يميزون بها، وأرسل لهم الرسل وأنزل على الرسل الكتب. كل هذا رحمة من الله تعالى لعباده. ومن رحمة الله بعباده أيضا أن الله جعل ورثة للأنبياء، يكونون رسلا بين الناس وبين ربهم. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده ومن حكمته، إن الله تعالى لم يهمل الطير وهو مخلوق لا ليس بمكلف، فكيف بالعبد المخلوق المكلف؟ فمن رحمته سبحانه وتعالى أن يهيئ من يجدد للناس دينهم ومن يكون حجة على العباد، ويقمع الله بهم دعاة الزيغ والضلال. وقد جاءت أحاديث تبرهن على ذلك. فإن الله كما جاء في الحديث إن الله يجدد على رأس 100 كل عام، أن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة دينها. بل أصرح من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين بالحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال البخاري: هم العلماء. وقال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. فقوله لا يزال يفيد استمرارية وجودهم إلى قيام الساعة، وهذا من رحمة الله عز وجل. ومن رحمة الله عز وجل أنه ومن رأفة نبيه للأمة أنه لم يهمل وصف العلماء الذين يتبعون ويلتف حوله، فقال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فدل على أن من مزايا العلماء أن يكونوا من أهل الخشية لله عز وجل والتقى. والخشية تكون ناتجة عن أمرين: عن تقوى رب العالمين، وعن علم واتباع للسنة. بل قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة يفهم مما ذكر الله من صفات المغضوب عليهم والضالين أن المرحومين الذين أنعم الله عليهم من يكون جامعا بين وصفين: بين التقوى ويتجنب الهوى، وبين العلم ويتجنب الجهل. فهذا وصف لأهل العلم بأن يكونوا أهل تقى وأهل علم. والعلم هو من يعرف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في معنى كلامه أن من عبد الله على جهل ففيه وصف بالنصارى، ومن علم ولا واتبع الهوى ففيه وصف للعلماء الذين يتبعون الهوى فلا يلتف حولهم، وهم فيهم شبه للنصارى. قال ففيه الأولى فيه شبه من عبادنا بالأنصار، والثانية فيه شبه من علمائنا باليهود، فمن علم واتبع الهوى ففيه شبه من اليهود. بل أصرح من ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى في وصف الأولياء، وأولى وأكثر من يستحق وصف الولاية أو الولاية هم العلماء الربانيون، فقال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي وحدوا الله وأخلصوا واتبعوا ولم يبتدعوا وخافوا ولم يتبعوا الهوى، إلى غير ذلك من الأوصاف التي جاءت منطوقة، النصوص التي جاءت منطوقة أو مفهومة من كتاب الله وسنة رسوله في بيان وصف العلماء. ولا زال المسلمون يعرفون العالم التقي الذي وأهل الفقه والاتباع، وكتب السلف قد سطر فيها ذلك كثيرا في وصف العلماء الربانيين وأهل السنة المتبعين. قال: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منه. وهذا كثير من أصحاب الهوى، فيدعي العلم ويدعي الدعوة، بل ربما يدعي السنة واتباع السلف، ولكن تقعيداته ومشاربه وجلسائه يخالف ذلك. فالعالم هو الزاهد التقي الورع المتبع المدافع عن السنة، الذي يحقق الولاء والبراء والحب والبغض، ويجاهد أهل الأهواء والبدع بلسانه وقلمه وبنانه. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، الآيات. فبين الله عز وجل في ذلك أتم البيان، وبيان صفاته. قال: ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام، في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، اتباع الفكر، اتباع الرأي، تقديم العقل، دراسة علم اليونان والفلسفة والمنطق، دراسة كتب التنظير الفكرية صارت هي التي يهتم بها ويربى الناس عليها. وصار أهل التصوف العلم عندهم ما يدونه أصحاب الطرق من أذكار بدعية وقصص خيالية مكذوبة، وغيرهم ممن يؤلف الروايات الخيالية ويربط الناس بها. وأبعد الناس عن الكتاب والسنة وآثار السلف، وهذا الواقع في جميع طبقات الناس، في جميع طبقات الناس والجماعات. فبعض الجماعات لا تولي كتب السلف اهتماماً، ولا يربون أتباعهم على مجالسة العلماء الربانيين والرحلة إليهم، وإنما يربطون أتباعهم بمنظريهم ودعاتهم، وإن كان دعاتهم جهالا أصحاب أهواء، وبعضهم يربطون الناس بالخروج للدعوة إلى الله ويتبعون دعاة وهم جهال في الحقيقة، ويزهدون الناس بالعلم والعلماء والرحلة إلى العلماء والجلوس معه، وهذا واقع يشهده الناس من الدعاوى التي انتشرت في العالم الإسلامي. جماعة الإخوان، جماعة التبليغ، زهدوا الناس في العلم والعلماء، وهذا من أخطر ما يكون، فإن صلاح العباد بهذه الأصول الأربعة التي ذكرها شيخ الإسلام، بالتوحيد وتحقيق العبادة له علما وعملا. ولهذا مما يدل على أهمية ذلك ومن رحمة الله بعباده ما ذكرت لكم، أن الله تعالى شرع لعباده ما يذكرهم بوجوب التوحيد عليهم في حياتهم كلها، أنه شرع لهم أن يبدأ يومه، شرع له أن يبدأ يومه بركعتي الفجر بصورة الكافرون وصورة الصمد، ليكون المسلم يعايش التوحيد في لحظات حياته كلها. والمسلم مطلوب أن يتدبر القرآن في صلاته، فقل يا أيها الكافرون توحيد عملي، وقل هو الله واحد توحيد علمي. وشرع أيضا في آخر النهار في المغرب، سنة المغرب سنة أن يقرأ الإنسان بهما الكافرون وقل هو الله واحد، بل شرع في أن يختم ليلته بوتره بآخر ركعتين بالكافرون وقل هو الله واحد، بل إن ركعتي الفجر والوتر يشرع للمسلم أن يحافظ عليهما في سفره وفي حضره، يكون التوحيد مرتبط معه في حضره وفي سفره. وشرع له أن يقرأهما في أفضل بقعة في الطواف، سواء كان طواف إفاضة، طواف قدوم، طواف عمرة، طواف نفل. لما؟ لينبه الله العبد أن صلاحه في حياته كلها في التوحيد، وأن يستشعر التوحيد في لحظاته كلها من حياته. الأصل الثاني مما فيه صلاح العباد أن يكون الاجتماع على العقيدة والتوحيد، واليوم الناس جعلوا هذا الأصل مذابا، نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، والتبليغيون يأمرون وينصحون لكن ما ينكرون، ما يرون الإنكار، لا في الإنكار في أمور الشرك والبدع ولا حتى في الإنكار في المعاصي. يقول إذا وجدت أحدا يشرب الخمر أعطه زجاجة أخرى، يعني هذا من النصيحة، وإذا وجدته يشرب الدخان وناقص عليه دخان، يعني دخان، تعطيه واحدة أو تشري له دخان، من باب التأليف والدعوة. فلا إنكار عندهم، قضوا على قاعدة، مع أن السلف كانوا يجعلون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سادس أصول الإسلام وسادس أركان الإسلام، ومع ذلك قضي على هذه الأصول. الأصل الثالث من أعظم تلكم الأصول أيضا مما فيه حفظ الدين، حفظ الأديان، حفظ الأعراض، حفظ الدماء، حفظ الأموال، حفظ الأنفس، حفظ الأمن، قوة الشوكة، الهيبة أمام الأعداء، السمع والطاعة لولي الأمر. ولكن قضي على هذا الأصل بإدخال مفاهيم الغرب عندنا: الديمقراطية، الحرية، حرية العقائد والأديان، حرية المطالب. إلى غير ذلك من القواعد والأنظمة التي يضعها علماء اجتماعهم. وأسئلة الثورة التي كتبها سلمان العودة هي مستقاة من أحد علماء الاجتماع في الغرب، من الدعوة إلى الحرية والديمقراطية والخروج على الحاكم وإلى غير ذلك. وقد رد عليه الفوزان في هذا التقعيد الفاسد. الأصل الرابع، وهو أصل عظيم أيضا ففيه صلاح العباد، فإن الناس إذا التفوا حول علمائهم الربانيين وأخذوا العلم من الكبار وتركوا الصغار صلحت أحوالهم. إذا رأيت الشاب يتنسك على أيدي أهل السنة وعلماء أهل السنة فرجه. يقول عبد الله بن مسعود: ما زال الناس بخير ما أخذوا من كبارهم، فإذا أخذوا من صغارهم هلكوا. وما المراد بكبارهم؟ إما المراد بكبارهم أن الكبار أهل العلم أهل السنة، والصغار هم أهل البدع. أول كبار كبار السن الذين شابوا في العلم. اليوم اختلفت المفاهيم وغيرت وانقلبت الموازين. هذه الأصول الأربعة أصول عظيمة. أصبح هذا الأصل الرابع، صار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقل رب زدني علما، إلى غير ذلك. أصبح من يتفوى به ويدعو له هذا الزنديق أو مجنون أو كما يقولون رجعي. رجعي أو معقد أو مفرق أو متقوقع، أغلق عقله بقواعد السلف، لا، ليس عنده حرية وليس عنده فكر، والفكر لم ينفع. الشارستاني والجويني والرازي الذين ندموا على حياتهم لما قدموا العقل على النقل، وقدموا الفلسفة والمنطق على قال الله قال رسوله، ولم ينفع أصحاب الجماعات الحزبية اليوم الكتب التنظيرية، ما نفعت، ما جرت لهم إلا سفك الدماء للمسلمين والانقلابات ودخول الكفار على بلاد المسلمين. ايش سويتوا؟ ايش عملتوا؟ 90 سنة تنظرون وتقعدون قواعد عقلية فكرية للشباب، وضيعتم الشباب وضيعتم عوام المسلمين. وصار من أنكره وعاداه، يعني عاد العلم والسنة منهج السلف وصنف التحذير منه والنهي عنه، هو الفقيه العالم كما يقولون عن علمائنا، وقالوها سابقا أن علماءكم علماء حيط وانفاس، يعني متقوقعين بس في العلوم هذه، وأما علماؤنا ودعاتنا فهو دعاة جهاد وقتال ورفع للأمة. طيب يلا ورونا وش سويتوا للأمة، يلا خل علماءنا علماء كما ذكرتم، ما نفعوا الأمة، ابن باز وابن عثيمين والفوزان والشيخ ربيع وعلماءنا، تركوا يعني يلا. طيب أنتم سويتوا علماءكم أيسوا علموا، يلا سبيتم الصحابة عالمكم سيد قطب، أرضيتم الشيعة فتحتم المساجد للشيعة يسبون الصحابة، خرجتم على ولاة الأمر، علمكم هذا اللي أوصلكم، سفكتم الدماء، هتكتم الأعراض، سلطتم على رقاب المسلمين الكفار، هذا نتيجة علمكم ودعوتكم. لكن ابن باز، تيمين، بان الشيخ ربيع، العلماء الربانيين، كم ردوا على المسلمين من الفتن، وكم عامي تربى على أيديهم مات على التوحيد ولا إله إلا الله. وأما أنتم عوامكم ماتوا على الشرك الأكبر والاستغاثة بالبدوي والذبح والنذر لأصحاب القبور. شتان بين عامة من يتربى على العلماء يوم القيامة ويدخل جنات النعيم، وشتان بين من يدخل النار بسببكم، فضلا عن التعاسة الدنيوية التي ربيتم فيها أتباعكم على البعد عن التوحيد والسنة. إذن شتان بين علم وعلماء ينبثق عن قال الله قال رسوله قال السلف. علماء تربوا على الخشية والتقوى ومخافة الله، ودعاة وعلماء يزعمون يتربون على السياسة وأفكار الغرب وقواعد الغرب، وينتج عنهم سفك دماء المسلمين وهتك أعراض المسلمين وتسلط على وتسلط من الأعداء على رقاب المسلمين. إذن نقول شتان بين ذا وذا، وبين علم ينبني على كتاب وسنة، وبين دعوة تبنى على الرأي والفلسفة والمنطق والعقل، هذه ثمارها واضحة وهذه ثمارها واضحة، ثمارها في الدنيا وثمارها في الآخرة. لعلنا نتوقف هنا، وأيضا كذلك يمكن الوسطية ما يمدي باقي 10 دقائق، نحاول ننتهي إن شاء الله من الأصول 6 أهم شيء، أما الوسطية إن شاء الله نكملها بعد الإجازة بحول الله عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.